الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن سنن الله عز وجل في محكم كتابه، بل عن طائفة من سنن الله عز وجل في عباده. والسنة التي نتحدث عنها الآن هي تلك التي عبر عنها البيان الإلهي بقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. لن أعيد الكلام الذي كنت قد ذكرته في الحلقتين السابقتين، ذلك لأن الحديث حول هذه السنة حديث كبير وكثيف، ومن ثم فلأترككم لما قد كنت أوضحت وذكرت وأنتقل إلى الجديد الذي ينبغي أن نعلمه في هذا الموضوع. نلاحظ أيها السادة والسيدات من خلال تأملنا في قول الله عز وجل تعبيرا عن هذا القانون أو هذه السنة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نلاحظ إن صح التعبير أن الله سبحانه وتعالى يقسم في هذه الآية المهام الكونية المتعلقة بسعي الإنسان وعمله، يقسم هذه المهام إلى طائفتين. فأما الطائفة الأولى منها فيحمل الله الإنسان مسؤولية النهوض بها، وأما الطائفة الثانية فيحمل الله عز وجل ذاته العلية مقابل ذلك مسؤولية تحقيقها. ونحن نعلم أنه لا ملزم لله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى حمل ذاته مسؤولية هذه الطائفة الثانية مقابل نهوض الإنسان بالمسؤولية التي حمله الله سبحانه وتعالى إياها. نلاحظ هذا جيدا في قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكأنه يقول لهم: انهضوا بالمسؤولية التي حملتكم ضرورة القيام بها، انهض لكم بالمسؤولية التي وعدتكم بها. فما هي مسؤولية العبد وما هي مسؤولية الله سبحانه وتعالى إنجاز التعبير؟ أما مسؤولية العبد فيما يتعلق بمهام الإنسان جملة وبشكل كلي، فهي بناء الإنسان لنفسه، واهتمام الإنسان بأخلاقه، والنهوض بهذه الأخلاق الإنسانية إلى مستوى الصفاء والتألق الإنساني، أي القيام بما سماه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه التزكية. تلك هي المهمة التي وكل الله عز وجل إلى الإنسان النهوض بها. وأعتقد أننا جميعا قد نتصور أن الأمر على عكس ذلك، أي قد نتصور أن الإنسان لا يستطيع أن يتلاعب بدخائل نفسه، لا يستطيع أن يغير من طبائعه، ولكنه يستطيع أن يغير من النظام الذي من حوله. إلا أن الأمر على العكس من ذلك تماما، كما توضح هذه السنة الربانية. بيان الله عز وجل يؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى وكل إلى الإنسان إصلاح نفسه وبناء أخلاقه وتصعيد طبيعته إلى مستوى الأخلاق الإنسانية الفاضلة فيما يتعلق بتعامله مع نفسه وفيما يتعلق بتعامله مع أبناء جنسه. تلك هي مسؤولية الإنسان. أما المسؤولية التي حمل الله عز وجل ذاته العلية تحقيقها إن قام الإنسان بهذا الأمر فهي تتمثل في أنه يوفق مجتمعا قام أفراده بهذه المسؤولية، يوفق هذا المجتمع للبنيان الحضاري الذي تنبثق منه مصالح العباد كليا وجزئيا. يحمل الله عز وجل في مقابل ذلك ذاته العلية بناء مجتمع متعاون متكافل متضامن، يحمل الله عز وجل ذاته العلية بناء على ذلك إخضاع القوى المادية والمسخرات الكونية، يحمل الباري عز وجل ذاته العلية إخضاع ذلك كله للإنسان فردا ومجتمعا. وهذا المعنى واضح وساطع يتجلى من قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم، هي مهمة الله، حتى يغيروا ما بأنفسهم، هي مهمة العبد، مهمة الإنسان. وأحب أن نعلم أيها الإخوة جوابا عن سؤال قد يخطر في البال، ولكن هل الإنسان يستطيع أن يغير طباعه؟ هل يستطيع الإنسان أن يغير فطرته؟ الجواب عن هذا، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان بث فيه قدرات متعددة وشحنه باتجاهات متناقضة متعارضة وملأ كيانه النفسي بتوجهات عارمة نحو الخير وبتطلعات أخرى نحو الشر، وهذه حقيقة لا مجال للنقاش فيها. وأنتم تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى في ذلك فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط من الطبائع، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهذه الأخلاط أو هذه الصفات المتناقضة المختلفة هي عبارة عن استعدادات، استعدادات غرسها الله سبحانه وتعالى في كيان كل إنسان منذ نعومة أظفاره، منذ أن يخلق لينظر وليتعامل مع هذا العالم الذي من حوله. الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويودع فيه هذه الاستعدادات الكثيرة والكثيفة والمتعارضة والمتناقضة، ثم يكل إليه مسؤولية غربلتها، يكل إليه مسؤولية تصفيتها. أنت تتمتع بأخلاق ملائكية وتتمتع أيضا بغرائز حيوانية، ولتلك الأخلاق مهامها ولهذه الغرائز أيضا وظائفها. والإنسان مكلف بأن ينسق وبأن يشذب وبأن يصلح من حال نفسه وكيانه. النبات الذي يتفجر من داخل الأرض صنع من صنع الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يكل إلى الإنسان تشذيب هذا النبات وإزالة العروق الضارة منه وتنظيف الساق لتتجه القوة إلى الأعلى. فهنالك خلق رباني وهنالك مهام وكلها الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. أجل، ما من إنسان خلقه الله في هذه الحياة الدنيا إلا وألهمه الفجور ونقيض الفجور فيما يتعلق بالطبائع الإنسانية، وأنت بعد هذا ممكن من أن تجعل مركز الثقل في طبائعك متمثلا في الاعتماد على الفجور، وتملك أن تجعل مركز الثقل متمثلا في الاعتماد على نقيضه وهو البر والأخلاق السليمة الفاضلة، وهي مهمة وكلها الله سبحانه وتعالى إليك. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وعندما نقول كل مولود يولد على الفطرة، وعندما نصغي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن الله في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ثم إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما ليس لهم بذلك من علم. معنى هذه الفطرة أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان مسلما إلى قوى الشر في طبعه، لم يخلق الإنسان ليتقلب في حمأة الرذائل من طباعه، لا، بل خلق الله الإنسان وأودع فيه الحنين الفطري إلى معرفة الله، وأودع فيه الحنين الفطري إلى الاستقامة في الأخلاق مع الآخرين، ولكن الله سبحانه وتعالى سرب بين هذه المشاعر وهذه الأخلاق بعض الطفيليات، بعض العروق الضارة لو بقيت تماما، كالنبات الذي حدثتكم عنه مثالا على هذا، حتى ينهضك بمهمة، ذلك لأن مهمتك أن تهذب نفسك وأن تصاعد بكيانك إلى مستوى الأخلاق السامية الفاضلة الصافية عن الشوائب. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل، وهو مكرر في كتاب الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أورثك الله سبحانه وتعالى هذا الطبع ملونا، مهمتك أن تزكي نفسك، لا أن تتركها لتندس في الصفات المرذولة وفي الغرائز الحيوانية السيئة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكرر هذا بأسلوب الأمر وبأسلوب العرض اللطيف، فهو يقول على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وقد أرسله الله إلى فرعون: قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ هل لك، أي هل بوسعي أن أذكرك بأن تزكي نفسك من الشوائب وأن تصفيها من الغرائز الحيوانية السيئة؟ وقد كرر الله سبحانه وتعالى هذا في محكم تبيانه. إذن الأخلاق لا أقول تتبدل جذريا، لا يمكن للإنسان أن يفرغ وعاء نفسه من أخلاق ليملأ هذا الوعاء بأخلاق متناقضة مع تلك الأخلاق، لا، بل المهمة التي وكل الله سبحانه وتعالى أو وكلها الله إلى الإنسان هي أن يعمد إلى مجموع هذه الأخلاق فيصفيها، وينظر إلى مجموعها فيصعد بها إلى مستوى الصفاء وإلى مستوى التزكية. هو في الواقع لا يأتي بأخلاق من خارج كيانه ليغرسها بين جوانحه. الأخلاق الحسنة كلها موجودة، والأخلاق السيئة أيضا موجودة، والمهم أن تبعد هذه الأخلاق السيئة فتجعلها بعيدا عن التحكم بكيانك، وأن تنهض هذه الأخلاق الفاضلة فتجعلها هي المتحكمة وهي التي تقود زمام كيانك. هذه هي المهمة الكبرى التي أنهض الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. وأعود إلى موضوعنا أيها الإخوة، ينبغي أن يعلم علماء الاجتماع وعلماء الفلسفة وعلماء الدين أن الإنسان وجد فعلا لإقامة البنيان الحضاري فوق هذه الأرض تماما وطبقا لقوله عز وجل الذي كم كررناه في هذه الدراسات: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لكن كيف يكون السعي إلى عمارة هذه الأرض عمارة حضارية بكل ما في الكلمة من معنى؟ ليس السبيل إلى ذلك محصورا في أن آتي بمواد بناء فأرصف صفوفا فوق صفوف فوق صفوف بجهد عضلي وبتخطيط فكري مجردين؟ هذا العمل لا يمكن أبدا أن يعطيني أي نتيجة في حياتي، لا الفردية ولا الاجتماعية. إذن كيف يمكن أن أنشئ الحضارة؟ إنشاء الحضارة إنما يتم عن طريق بناء الذات، عن طريق بناء النفس، عن طريق تسمية يعني تصعيد النفس إلى مستوى الأخلاق الإنسانية السامية الرضية. وعن طريق إبعاد تلك الطفيليات التي تحدثنا عنها جهد الاستطاعة عن التحكم وعن أن تقف عقبة في الطريق. عندما تبنى النفس الإنسانية على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة عندئذ يصبح أفراد هذا المجتمع أعضاء عاملين في بناء الحضارة، يصبحون أعضاء عاملين فعلا لإنشاء المجتمع الإنساني الرخي المتعاون. وعندئذ يتمكن أفراد هذا المجتمع من استغلال مسخرات الكون وتوظيفها لما يشاءون. وحدث عن نتائج ذلك من بعد ولا حرج، من قوة، من وحدة، من عزة، من تماسك وتعاون. يجب أن نعلم أن بناء الحضارة ينطلق من النفس ولا ينطلق من الأرض التي نبني عليها، على أن الأرض التي نبني عليها لا بد من أن نبنيها، لكن هذه نتيجة وليست أساسا ومقدمة. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى جانب تطبيقي من كلامنا الذي نقوله الآن، وخير نموذج تطبيقي هو نموذج حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في صدر الإسلام، الإسلام الذي ابتعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالإسلام أشرقت شمسه منذ عهد سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لكن الإسلام عندما تجدد في مرحلته الأخيرة مع بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا كان عمل رسول الله مع أصحابه؟ لا شك أنهم كلفوا ببناء المجتمع وكلفوا ببناء حضارة أيضا، وقد بنوا هذه الحضارة، وفي أسرع وقت استطاعت جملة من البشر أن تبني خلالها حضارة. في مدة 25 عام فقط استطاعوا أن يبنوا حضارة متكاملة ودولة متكاملة الشرائط والمرافق والأركان، لكن كيف كان السبيل إلى ذلك؟ أريد أن نتبين أيها السادة والسيدات ما أقول بدقة. هل تذكرون أن محمدا عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه ذات يوم حول مائدة مستديرة أو غير مستديرة ليخطط لهم كيفية بناء الحضارة، ليخطط لهم كيفية التعاون من أجل استخراج خيرات الأرض وذخرها، من أجل إنشاء قانون، من أجل مد جسور علاقات اجتماعية وحضارية، من أجل إقامة نسيج تعاون حضاري بناء على جهود فكرية علمية أو جهود عضلية متنشطة؟ أبدا، لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا، ولم يجتمع مع أصحابه ذات يوم ليتعاونوا بعضهم مع بعض في سبيل شيء من هذه الأمور التي هي نتائج. إذن ماذا كان شأن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان عمله محصورا في بناء النفوس، أقبل إلى نفوس هؤلاء الذين كانوا من حوله فسعى سعيه الحثيث الذي لا يكل ولا يمل من أجل التربية، تربية هذه النفوس. انتشلها من حضيض الحياة الجاهلية، انتشلها من حيوانيتها وغرائزها المنحطة إلى الأرض، انتشلها من أنانياتها، انتشلها من كبريائها، انتشلها من مشاعر الحيوانية التي كانت تهتاج بين الحين والآخر ما بين فئاتها، فتشعل فيما بينها نيران حرب ضروس لا تتناهى، وإن تناهت تعود فتتجدد. بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهده كله في تنظيف النفوس من هذه الشوائب ومن هذه الأدران، ثم سعى سعيه لتصعيد هذه النفوس إلى مستوى من الأخلاق الإنسانية الفاضلة السامية الصافية عن الشوائب، والشوائب موجودة في كيان كل إنسان، لكن الأخلاق الفاضلة أيضا موجودة. وتأثر من حوله بهذا الذي أقبل إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد أن انطلق معهم من نقطة الإيمان بالله عز وجل والتنبيه إلى هوية النفس، لأن هذه كلها كما قلنا في الحلقة الماضية أسلحة ووسائل في طريق بناء النفس وفي طريق تربية الذات، حتى إذا نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجح أصحابه في هذا الجهاد الأقدس الذي سعوا سعيهم الحثيث ليل نهار في تحقيقه وتطبيقه، تحول كل فرد من هؤلاء الناس فيما بعد إلى أعضاء عاملين بشكل أوتوماتيكي بشكل آلي في بناء المجتمع المتماسك وفي بناء الحضارة وفي التمكن من ناصية الخيرات والذخر الذي تفيض به الأرض في كل عصر وفي كل ميقات. وأنا إذا أردت أن أفتح لكم ملف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه المتفاعلين مع تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنمضي وقتا طويلا وطويلا جدا في بناء هذا النهج التربوي الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي من كتاب الله وبوحي من الله سبحانه وتعالى، والوقت أضيق من ذلك، لكنني أستطيع أن أضرب لكم بعض الأمثلة. من جملة الطباع المرذولة التي كانت تتنامى بين جوانح العرب إبان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشح والتكالب على المال وسيلان اللعاب على الدنيا وشهواتها وأهوائها، هذا من جملة الغرائز التي ينبغي أن يصفي المجتمع نفسه منها حتى يتسامى إلى مستوى القدرة للتعاون وللأخلاق الغيرية التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. فانظروا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، وبعد أن أسمعهم الله سبحانه وتعالى الكثير من كلامه فيما يتعلق بتقويم الدنيا، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إلى آخر الآيات الكثيرة التي تدعو الإنسان إلى أن لا يخدع بزخرف هذه الدنيا وببريق المال. ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تركيز حياته كلها على هذا المعنى فيما ركز عليه من أمور كثيرة جدا. فهو مثلا يقول لهم بمناسبة، ولم يكن يقول لهم شيئا إلا في مناسبة، حتى تنزل الكلمة من النفوس مكانها الملائم وحتى تترسخ في أعماق القلوب. كان قد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح ليأتي بمال من البحرين ملك الدولة، والبحرين كانت خاضعة للنظام الإسلامي، وعاد أبو عبيدة بهذه الأموال وتسامع بعض الصحابة بذلك. وفي اليوم الثاني أقبل عدد كبير إلى المسجد من الأنصار والمهاجرين وتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة رجع بشيء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال لهم: أبشروا وأملوا خيرا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. انظروا إلى هذا التحذير التربوي الآتي بمناسبة. كم وكم وكم كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بعد أن تنزلت آيات كثيرة في هذا الموضوع ويتكرر هذا المعنى. وانظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام في ميقات آخر وبمناسبة أخرى عندما يقول لأصحابه: إني لفتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء، لقد ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وإن هذه المال خضرة حلوة. إني لفتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء،
فتنة السراء فتنة النعيم، فتنة المال، فتنة الغنى، فتنة الأموال التي تتفجر من داخل الأرض وظاهرها، وفتنة الضراء الفقر. فتنة الضراء هذه المصائب ربما، يقول عليه الصلاة والسلام محذرا: لقد ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم ونجحتم، ولكنكم مقبلون على فتنة السراء، وإنني أشد خوفا عليكم من فتنة السراء من خوفي عليكم من فتنة الضراء. فإياكم وإياها، أي إياكم أن تركنوا إلى زهرة الحياة الدنيا، وعندئذ لا بد أن تتنافسوا في سبيلها، ولا بد أن يتحول التنافس إلى صراع، ولا بد أن يتحول الصراع إلى خصومات وعدوان، وعندئذ ستجدون أن التنازع قد حل محل الوحدة والوئام، وأن الذل قد حل محل العز، وأن الضعف قد حل محل القوة. هذا المعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرره كثيرا، ويربي أصحابه على أن يتساموا صعدا فوق التعلق بزهرة هذه الحياة الدنيا. لماذا أيها الإخوة؟ لا من أجل أن ينفضوا أيديهم من الدنيا، ولكن من أجل أن يستعملوها بالمنهج السليم القويم الصحيح الذي يضمن لهم إنشاء حضارة سليمة، أي بالطريقة التي تفيدهم لا بالطريقة التي تجعلهم ينالون من سم هذه الحياة الدنيا فيهلكون من جراء ذلك. فماذا كانت نتيجة هذه التعليمات أو هذا المنهج التربوي الذي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه به؟ انظروا إلى نتيجة ذلك في أفراد الصحابة، انظروا إلى الطبائع التي تحولت، انظروا إلى النفوس التي تصفت، انظروا إلى التزكية التي تحققت. هؤلاء الرجال بعد أن زكوا هذه التزكية هم الذين أنشأوا الحضارة التي ولدت بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 عاما. فكيف كان ذلك؟ وما هي مظاهر هذا التأثر النفساني في كيانات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعل الوقت قد أدركنا، لسوف أتابع بيان ذلك معكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بما كنت أقوله في نهاية الحلقة الماضية، كنت أتحدث عن نموذج تطبيقي يجسد المنهج السليم الذي يرسمه لنا بيان الله سبحانه وتعالى من خلال هذه السنة الربانية التي نتحدث عنها، من أجل السعي في سبيل إقامة مجتمع إنساني سليم، أو في سبيل إنشاء حضارة إنسانية مثلى. ولقد أوضحت فيما أوضحته بالأمس في الأسبوع الماضي أن المصدر الأساسي الذي ينطلق منه الإنسان لإنشاء مجتمع سليم إنما هو بناء النفس وتصعيد الأخلاق، أما الأعمال الإنشائية المادية المنظورة فتأتي ثمرة ونتيجة. قلت هذا الكلام، ولكن احتجنا إلى أن نضرب مثلا يجسد لنا هذا الكلام على واقع. قلت خير مثلا يجسد لنا هذه السنة الربانية بمعناها الإيجابي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. لا شك أن ذلك الرعيل الأول الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية أنشأوا خلال 25 عاما حضارة إنسانية مثلى، اكتسحت الحضارات القائمة يمينا وشمالا في ذلك العصر، ولا يزال كتاب التاريخ الغربيون يتحدثون عن هذه الحضارة التي أنشئت في ربع قرن أنها لغز، ولا تزال خلفيات هذه الحضارة عندهم لغزا غير مقروء، ولكننا نريد أن نقرأ هذا اللغز من خلال هذه السنة، من خلال قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضربت مثلا صغيرا من مظاهر تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومظاهر التربية التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كثيرة، ولكن الوقت يطول. أخذنا من ذلك مظهرا واحدا يتجلى في تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في إبعادهم عن الشح، وفي قطع دابر محبة الدنيا إذ تتسرب إلى أفئدتهم، وفي فطم نفوسهم من التعلق بالمال، ذلك التعلق الذي يبعث على تنافس، ذلك التنافس الذي يبعث على خصام وتهارج. ورأينا في آخر الأسبوع الماضي بعض الكلمات التربوية التي كان يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السعي إلى تزكية نفوس أصحابه في هذا الجانب الذي أقول، من وراء بيان الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. وتساءلنا في آخر تلك الحلقة: ما هي أصداء ذلك في نفوس أصحاب رسول الله؟ وكيف تحولت تلك النفوس؟ وكيف تحولت من النقيض إلى النقيض؟ أنا لا أعلم، وأعتقد أنكم معي، أن هنالك أناسا كانت تتلهف نفوسهم على المال، وكانت تشرئب إلى حطام الدنيا كنفوس العرب عندما كانوا شاردين في عصورهم الجاهلية قبل أن يدخلوا سورة ذلك المجتمع الذي شرفهم الله سبحانه وتعالى به. لكن انظروا كيف تحولت الأمور. عمر بن الخطاب الذي كان مضرب المثل في العصر الجاهلي بكثير من الأخلاق الذميمة والمرذولة، ومنها المال وجمع نشب الدنيا وما إلى ذلك، وله في ذلك قصص وأخبار، ربي تربية أخرى وزكيت نفسه هذه التزكية التي هيأته لقيادة إنشاء حضارة. في عصره تفتحت كنوز الدنيا مندلقة إلى المجتمع الإسلامي، وفي عصره جاءت الغنائم تترى من بلاد الفرس وبلاد الروم ومن هنا وهناك. ولكن تعالوا فانظروا إلى نفسية سيدنا عمر التي هذبها كتاب الله، والتي هذبها الجهاد الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. انظروا إلى هذه الصورة تطالعكم بالنفسية الجديدة لعمر. يقول عبد الرحمن بن عوف: دعاني عمر ذات ليلة أثناء خلافتي فذهبت إليه، ولما وصلت إلى الباب سمعت نواحه وراء الباب ينوح، وقلت: إنا لله، لقد اعتري عمر، أي أصابته حال من الأحوال التي تفد إليه بين الحين والآخر. واستأذنته فدخلت ورأيته يبكي بنواح، ربطت على كتفه قائلا: لا بأس يا أمير المؤمنين، لا بأس. قال: بل بي البأس كله. ودخلت وإذا بحقائب متراكبة بعضها فوق بعض مملوءة مالا. قال: إن الله سبحانه وتعالى منع صاحبي من هذا العطاء، ولو أن الله سبحانه وتعالى أكرمهما بهذا العطاء من قبلي لسنى لي في ذلك سنة أتبعهما فيه، ولكني لا أدري ماذا أصنع الآن بهذا المال، إنه ينوح ويبكي بسبب العبء الذي ألقي على كاهله من وراء هذا المال. قال له عبد الرحمن بن عوف: فاجلس بنا يا أمير المؤمنين نفكر. قال: وجلسنا نفكر في كيفية صرف هذه الأموال والثغرات التي ينبغي أن توجه إليها هذه الأموال،
حتى أصبح الصباح وقد وضع كل جزء من هذه الأموال في المكان الذي ينبغي أن يوضع فيه. هذه نتيجة من النتائج التي تركتها التزكية: تربية القرآن، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه النفوس. ترى لو أن عمر بن الخطاب استقبل هذا المال استقبال العاشق لمعشوقه، ولو أن نظر إليه، لو أنه نظر إليه كما ينظر أحدنا إلى زخرف في الدنيا وإلى بريق هذه النقود والذهب والفضة ونحو ذلك، وقد سأل لعابه عليه: أفكان هذا المال يوظف في سبيل إنشاء المجتمع الذي وظف آنذاك في سبيله؟ الجواب كلكم يعرفه. خباب بن الأرت مرض ودنا منه الموت، وأقبل إليه بعض من أصحابه يبشرونه ويقولون له: أبشر يا أبا عبد الله، فلسوف تفد غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بكى خباب وقال: والله ما بي جزع من الموت، ولكنكم ذكرتم فلانا وفلانا ممن رحلوا، أولئك رحلوا بأجورهم، أما أنا فقد رزقت كل هذه الأموال. وأخذ يلفت النظر إلى الدار التي يجلس فيها وإلى بعض الأمتعة المفرقة المبثوثة في زوايا الدار: إنني أخشى أن أكون قد أخذت حسناتي في هذه الدنيا، وأخشى أن أفد إلى الله سبحانه وتعالى ولم يبق لي ذخر من الحسنات قط، فأنى لي أن أكون مع ذلك الرعيل. وماذا كان يملك خباب بن الأرت الذي كان رقيقا في صدر الإسلام ثم أعتقه الإسلام؟ لم يكن يملك أكثر من دار متواضعة، ولم يكن يملك أكثر من متاع ضروري مما يحتاج إليه كل إنسان. أما بقية ما يملك فقد وظفه ووجهه في سبيل إنشاء المجتمع الإنساني الذي يعود بالخير إلى الكل. أزيدكم نماذج وأمثلة أيها الإخوة؟ عبد الرحمن بن عوف الذي يضرب به المثل بالغنى، ولي هدف أن أضرب المثل برجلين: رجل كان فقيرا في صدر الإسلام ولم يكن من الأغنياء، ورجل آخر كان مضرب المثل بالغنى، ذاك خباب بن الأرت وهذا عبد الرحمن بن عوف. كان صائما ذات يوم كما ورد في الصحيح، ولما أذن للمغرب وجلس على مائدة الطعام ونظر إلى الأطعمة أمامه أخذت غصة البكاء، وأخذ يبكي ثم ظل يبكي ثم ظل يبكي. ولما سئل فيما تبكي قال: لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان 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 من الصحابة، ولم يكن يملكون شيئا من هذا الذي نملكه، وإنني لأخشى أن تكون حسناتي قد عجلت لي في هذه الحياة الدنيا، وأخشى أن أرحل إلى الله سبحانه وتعالى وليس لي عند الله سبحانه وتعالى شيء. وعاد يبكي ولم يستطع أن يأكل، وقطعه البكاء عن مواصلة الطعام. ماذا يعني هذا أيها الأخوة؟ عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، وكانت مقادير الذهب عنده توزن ربما بالأرطال، وكان مضرب المثل في الغنى، ولكن المعنى الذي تتجسد فيه التربية التي تكلمنا عنها بالأمس هو أن المطلوب ليس أن يصبح الإنسان فقيرا، ولكن المطلوب إذا تعامل مع المال أن يفطم نفسه من تعشق المال. المطلوب من الإنسان أمران اثنان من أجل أن يكون عضوا في إنشاء الحضارة المثلى والمجتمع الإنساني السليم: المطلوب منه أن يتعامل مع الدنيا، أن يتعامل مع المال، أن يوظف كل ما حوله من خيرات ومدخرات سخرها الله سبحانه وتعالى له، لكن عليه في الوقت ذاته أن لا يتعشقها، أن لا يهواها، عليه في الوقت ذاته أن يوظفها كخادم مستأجر في سبيل إنشاء هذا المجتمع الذي أمر الله سبحانه وتعالى بإنشائه. وعبد الرحمن بن عوف واحد ممن جمع هذين الشرطين، كان يتعامل مع المال تماما كأي إنسان من الذين يتعشقون المال، ولكنه لم يكن يهوى المال أبدا، ولذلك استطاع أن يجند المال في سبيل إنشاء الحضارة. سلمان الفارسي كذلك، أبو بكر كذلك، عثمان بن عفان كذلك، وهكذا حكيم بن حزام في صدر الإسلام كان يتعشق المال تماما كأي إنسان لم تزك نفسه من خلال التربية الربانية قط، ولم يكن عضوا صالحا لبناء المجتمع بشكل من الأشكال. ذات يوم عندما كانت حالته هكذا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عنده مالا مما قد غنمه المسلمون. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنقل كلامه، يقول حكيم بن حزام كما رواه الصحيح في الصحيح: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته، أي في المجلس ذاته، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. أعطاه ثلاث مرات حتى سكت حكيم. قال: يا حكيم، بعد أن سكت واقتنع، قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بترفع بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه التربية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عليها هي التربية التي تلقاها سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حكيم: والله يا رسول الله، لن أرزأ أحدا بعدك قط، أي لن أطالب أحدا بعدك بقرش من المال قط. توفي رسول الله وهو لا يأخذ من عطائه شيئا، جاء عهد أبي بكر وهو لا يأخذ ويتأبى، وجاء عهد عمر فكان يعطيه العطاء الذي هو من حقه فيرفض، واستشهد عمر على ذلك طائفة من أصحابه وقال: أشهدكم أنني أعطي حكيما عطاءه فيرفض. هذا المعنى أيها السادة والسيدات نموذج لهذه التربية المثلى التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وتفاعل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الجهاد الأول، كانت القاعدة الأولى في الجهاد، وكانت المنطلق الأول في الجهاد. أجل، هذا النموذج الذي أقوله لكم ينطبق عليه نماذج كثيرة أخرى، ولكن الوقت يضيق ذلك. الاعتداد بالرأي كان وضعا يعاني منه العرب وذاب وتغير. الهوى المتبع كان مرضا مستشريا في نفوس العرب وذابت هذه الحال ومضت. الدنيا المؤثرة كانت طبعا عند العرب في جاهليتهم، وذاب ذلك كله بالتزكية التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والناس جميعا إلى أنهم سيظلون على خير حال طالما كانوا على هذا النهج الذي سيتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. زكيت نفوسهم من الأدران والشهوات والأخلاق المنحرفة الأنانية وما يتبعها من كل ما قد أوضحنا طرفا منه في الحلقات السابقة. لكنه نبه إلى أن هؤلاء الناس إذا استبد بهم الحنين إلى أخلاقهم الماضية، وإذا عادوا يركنون إلى الأخلاق الجاهلية السابقة، فإن الخير الذي أكرمهم الله به سيختفي، وإن النعيم الذي وفقهم الله عز وجل له سيغرب، وإن الحضارة التي متعهم الله بها ستنطوي. وانظروا في هذا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للنقيض الذي ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. إذن أعتقد أن هذا النموذج كاف أيها السادة والسيدات، لكن أعود إلى المنطلق الذي بدأنا منه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضوا حياتهم كلها وعملهم محصور في تزكية النفس وتطهير الأخلاق وتصعيدها إلى المستوى الإنساني الذي رسمه الإسلام، ولم يرسم الإسلام مستوى أخلاقيا إلا وهو الأخلاق الإنساني، الخلق الإنساني. هذا كان شأنهم. أما الحضارة فجاءت نتيجة لذلك، جاءت نتيجة لهذا كله. قلت لكم بالأمس، هل جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع مجلس شوراه يخططون لبناء الحضارة، يخططون للنهج الذي ينبغي أن يرسم لاستلاب الحضارة من الغساسنة، لاستلاب الحضارة من الفرس، لاستلاب الحضارة من الرومان من اليونان، هكذا نفعل حتى نتغلب عليهم، هكذا نواجههم، وهكذا نفعل في بناء النظام في بناء المجتمع، وهكذا نسخر المال، وهكذا نجمع المدخرات؟ أبدا، هذا الكلام لم يخطر منهم على بال، لكنهم أمضوا حياتهم كلها في سبيل بناء النفس، في سبيل تزكية النفس، في سبيل تصعيد الأخلاق. هذا ما صنعوا، ذلك لأنهم وعوا معنى قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهموا أن الله يقول لهم: عليكم واجب وألزمت نفسي بواجب، أما واجبكم فهو أن تزكوا نفوسكم، تطهروها، تصعدوا أخلاقكم، هذا هو جهادكم، هذا هو عملكم. فإن أنتم نجحتم في ذلك فواجبي الذي ألزمت نفسي به، ولا ملزمة لله عز وجل، ألزمت نفسي به أن أفتح لكم آفاق الغنى، أن أفتح لكم آفاق القوة، أن أنسج فيما بينكم وشيجة الألفة والحب، هذا واجبي ألزم نفسي به. ومعنى ذلك أنني أوفقكم للسير الناجح في هذا المضمار. وليس معنى ذلك كما قد يتخيل البعض أن علينا أن نزكي أنفسنا حتى إذا زكيت نعم ركننا إلى الرقاد، لا، نزكي أنفسنا وبعد ذلك نتجه إلى ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى له، ولسوف نجد أن الطرق فتحت أمامنا آليا وأننا نسلكها بشكل أوتوماتيكي كما قلت لكم. هذا ما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن هؤلاء الصحابة عكسوا الخط، لو أنهم تركوا نفوسهم على ما هي عليه من السخائم، ولو أنهم تركوا شهواتهم وأهوائهم وهي ثائرة بين جوانحهم، واتجهوا إلى ما فعله الرومان أو اليونان أو الفرس أو غيرهم، ونظروا إلى وسائل ذلك فرأوها وسائل مادية تتمثل في مال يجمع، في قدرات عضلية، في فكر وعلم، في تخطيط ونحو ذلك، لو أنهم بذلوا جهودهم في هذا الطريق ونفوسهم كما هي لما جاءت نتائجهم أعمالهم بأي نتيجة، ولما استطاعوا أن يستثمروا شيئا من جهودهم بشكل من الأشكال. ذلك لأن الجرح الذي لا يطهر ولا يعقم لا يمكن أن يفيده الدواء أبدا، ولا يمكن أن يفيده الشاش مهما حاولت أن تجمع منه فوق هذا الجرح وتخفي الجرح تحت تلافيفه، لا يمكن. الأمر فيما يتعلق بإنشاء الحضارة كذلك. وخير مثال أيها الإخوة أضربه في هذا، وهذا المثال الذي أتصوره، إنشاء المجتمع الإنساني أشبه ما يكون باستنبات شجرة. أنت عندما تضع هذه الفسيلة في الأرض، عندما تضع هذا الشتل في التربة، أين يتجه عملك خدمة لهذا الشتل؟ يتجه إلى هذه التربة، يتجه إلى الجذور، يتجه إلى العروق الخفية في داخل الأرض، تسقيها، تنمي هذه الشجرة عن طريق رعاية تربتها، عن طريق الرعاية التي تعود بها بين الحين والآخر إلى هذه التربة، وأنت معرض عن أعلى الشجرة كل الإعراض. عملك إذن يكون محصورا في أساس هذه الشجرة، في النظر إلى جذعها، في النظر إلى طبيعة التربة، في تسميد هذه التربة. وبعد قليل ستجد أن الشجرة قد عظمت وقد أورقت وأثمرت. أنت لم تبذل أي جهد في سبيل إيجاد الثمرة في أعلى الشجرة، ولكنك بذلت كل الجهد في سبيل أن تتفاعل الجذور مع التربة، التفاعل السليم الصحيح بناء على المنهج العلمي الذي عرفناه. لكن لو أن إنسانا عكس الترتيب، فجاء إلى هذه الشجرة ووضع كل همه في أوراقها وفي أعلاها، ونسي الجذع ونسي طبيعة التربة ونسي التغذية والسقية، وحاول ثم حاول، لن يأتي عمله بأي طائل. وافرض أن هذا الإنسان كان مخصب الخيال وأخذ يجمع ثمرات ويلصقها إلصاقا بأغصان الشجرة، لا يمكن أن يكون هذا عملا يثمر من خلاله الشجرة وينميها بشكل من الأشكال. مظهر يتمتع به بخيال خلال أيام أو ساعات، وبعد حين تتساقط الثمار وتذبل الشجرة وتيباس لتصبح حطبا للحريق. سنن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة متشابهة، وكأن الله عز وجل يرينا من الشجرة صورة مصغرة للمجتمع، وكأنه يقول: أيها الناس، إذا أردتم أن تصلحوا مجتمعكم فأصلحوا جذور هذا المجتمع، أصلحوا نفوسكم، طهروها من السخائم، طهروها من الأنانية، طهروها من الكبر، طهروها من التكالب على حب المال، وتعاملوا بعد ذلك ومع ذلك مع المال. هذا هو المنطلق الذي ساقنا إلى الحديث عن هذا النموذج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بقي ذلك الرعيل الأول على هذا المستوى الصاعد، وبقي الخط البياني متألقا طالما كان الناس متبعين لهذا القانون: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طالما كان الناس رقباء على نفوسهم، حراسا على أخلاقهم، يجاهدون في سبيل أن تتسامى أخلاقهم ولا تهبط، كانت الحضارة الإنسانية الإسلامية المثلى في تصاعد أو سائرة على نهج أفقي سليم. ومع العلم بأن الأخطاء توجد، لكن جيوب الأخطاء عندما توجد هنا وهنا تختلف عن الأخطاء عندما تسود، وعندما تكون الأخطاء هي القائد. لا يمكن للأخطاء الفردية أن تسيء إلى نظام مجتمع، ولا تتعارض الأخلاق الفردية مع قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لكن إذا كثر الخطأ وتنامى ثم تنامى حتى احتل الخطأ مكان الأمر الصحيح، عندئذ تنقلب الآية وينعكس النظام طبقا لهذا القانون الذي رسم الله سبحانه وتعالى. حتى إذا خلف من بعدهم خلف تهارجوا في سبيل المال وفعلوا ما خشي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولما استبد بكل فرد منهم الرأي الذاتي واستبدت الأنانية وأصبحوا مظهرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندما آل الأمر فيهم إلى هذه الحال تراجع الخط البياني للمجتمع الإنساني الأمثل، تراجع الخط البياني لكل القيم الحضارية ولمقومات المجتمع الإنساني من قوة، من وحدة، من عزة، من غنى، كل ذلك تراجع. فاعرفوا هذا القانون أيها الإخوة جيدا. بعد هذا ينبغي أن نتساءل فنقول: هل هذه السنة الربانية خاطب الله بها المسلمين فقط، أم خاطب الله عز وجل بها عباده جميعا. أقول لكم باختصار إن هذه سنة عالمية من سنن الله عز وجل، وقد خاطب الله سبحانه وتعالى بها عباده جميعا، لم يخص بها مسلما دون مسلم. فهذا الكلام الرباني خطاب موجه إلى الناس جميعا، كل أمة مهما كان دينها، كل مجتمع مهما كانت شرعته، إذا اتجهت إلى تزكية نفسها، إلى تصعيد أخلاقها، لابد أن تأتي النتيجة طبقا لما ألزم الله سبحانه وتعالى به ذاته العلية، سواء كان هذا المجتمع مسلما أو غير مسلم. هذه السنن الإلهية أيها السادة والسيدات لا تتحيز لمسلمين ضد غير المسلمين، ذلك لأنها قانون. بل أقول لكم شيئا آخر، إن تزكية النفس جزء لا يتجزأ من الدين الحق الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء جميعا. فمهما زكت أمة من الناس نفسها، ومهما كان أفرادها حراسا بعضهم على نفوس بعض، فإن هذا عمل ديني وخطوات مثمرة، ولا بد أن يطبق الله سبحانه وتعالى في حقه تجاهه ما قد ألزم به نفسه. أما في يوم القيامة فكل يبعث على نيته. وإن لهذا الكلام الهام جدا تفصيلا طويل الذكر، وسأعدكم أن آتي على شرحه وبيانه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.